وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم عبر استوديو محطة القصيم. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات الكريمات من سورة فصلت في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من آياته الكونية، والآية في اللغة هي العلامة الدالة على المقصود، فهذه المخلوقات كلها آيات كونية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. أنك ترى الأرض خاشعة، هذا خطاب لكل من يسمع هذه الآية، أنك ترى تبصر الأرض خاشعة، يعني ليس فيها نبات وليس فيها حياة، وأيضا هي ليست مرتفعة التراب بل هي هابطة تربتها، لا نبات فيها. فإذا أنزل الله عليها المطر بقدرته ورحمته سبحانه وتعالى اهتزت، تغير وضعها عن ذي قبل، اهتزت وربت يعني ارتفعت بالنبات، ارتفعت تربتها التي كانت هابطة ارتفعت وانشقت عن النباتات المتنوعة بعد أن كانت هامدة ليس فيها نبات ولا حياة. فالذي أحياها، أحيا الأرض بعد موتها، قادر على أن يحيي الأموات بعد الموت من قبورهم. الذي ينكره المشركون، ينكرون البعث ويستبعدونه لأنهم لا يعرفون قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو يريهم علامة على قدرته يشاهدونها ليست مجالا للتردد والشك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هم ينظرون ذلك وهم يتحرون المطر لأجل أن تخصب الأرض بعد أن كانت ميتة. فالذي أحياها أحيا الأرض بعد موتها بقدرته سبحانه، قادر على أن يحيي الأموات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهم لا يجادلون في أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لكنهم يجادلون في إحياء الأموات في قبورهم. الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم. إن الذي أحياها لمحيي الأرض بعد موتها، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقدرته شاملة وعامة لكل ما يريده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا، هذا وعيد لمن تنكر لآيات الله عز وجل وحرفها عن معناها وغير مدلولها لتوافق هواه، هذا ملحد. والإلحاد في اللغة الميل، أي الذين يميلون بالآيات عن مدلولها إلى مدلول باطل يوافق أهواءهم، هذا إلحاد، إلحاد في آيات الله. والإلحاد في آيات الله يكون في تغييرها عن ألفاظها وزيادة زيادة فيها أو نقصان، أو تغيير لمعانيها، ألفاظها باقية لكن يلحدون في معانيها ويفسرونها بغير تفسيرها. قال الله جل وعلا: لا يخفون علينا، هذا وعيد، الله مطلع عليهم وسيجازيهم على عبثهم وإلحادهم في الآيات، ليسوا مهملين، وإن أمهلهم الله فإنه لن يهملهم. لا يخفون علينا، فهو يعلم تصرفاتهم ويعلم موقفهم من آياته سبحانه. ثم قال جل وعلا: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذا وعيد شديد، الذين يلحدون في آيات الله ممن يلقون في النار والعياذ بالله، وأما الذين يؤمنون بآيات الله في هذه الدنيا ويعملون بها فإنهم يأتون آمنين مطمئنين يوم القيامة، يوم يخاف الناس ويفزع الناس يكونون آمنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. أما يأتي آمنا يوم القيامة، أيهم خير؟ كل عاقل يعلم أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار يوم القيامة على رأسه على منخريه، لا يجادل في هذا أحد. ثم قال جل وعلا مهددا لهم: اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، وليس معناه أنه سبحانه وتعالى رخص لهم أن يفعلوا ما يشاءون من الإيمان والكفر وحرية الاعتقاد كما يقوله الملاحدة اليوم. لا حرية في الاعتقاد، لا بد من العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل الإيمان الذين يأتون آمنين يوم القيامة. فأنت اختر لنفسك أن تكون مع من يلقون في النار أو أن تكون مع من يأتون آمنين يوم القيامة، اعملوا ما شئتم. ليس هذا أمر تخيير، وإنما هو أمر تهديد، ولهذا قال: إنه بما تعملون خبير. هذا وعيد شديد أن الله جل وعلا لا يخفى عليه أعمالكم وتصرفاتكم وتكبركم عن آياته، فيجازيكم على أعمالكم، إنه بما تعملون من خير أو شر خبير، مطلع عليه ويعلمه سبحانه وتعالى وقد أحصاه، فلا بد من الجزاء على الأعمال يوم القيامة. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الحقيقة أمامي سؤال يرجو الأخ السائل، يقول أن أطلب من الشيخ حفظه الله أن نستأنس بتوجيهه، فهذا الموضوع هو عن أهمية الكلمة وكتابتها في حياة المسلم. فضيلة الشيخ صالح يقول: في وقتنا الحاضر كثرت وسائل الاتصالات للصغير والكبير، الكمبيوتر والإنترنت ووسائل أخرى، أصبح الناس يسهمون بذلك في الغث والسمين، وأصبحنا نسمع عن كتابة التغريدات. أرجو من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان أن نستأنس بتوجيه منه حول هذا الموضوع.
ليس ببعيد عن الآية التي مرت: اعملوا ما شئتم، هذا التهديد. فهؤلاء الذين يغردون بالإلحاد والكفر وبمسبة أهل العلم وأهل الخير والمؤمنين ويتنقصونهم، الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويحصيها عليهم ملائكته الحفظة، وسيجازون بها يوم القيامة. فهذه التغريدات وهذه المقولات لا تذهب سدى ولا تطير في الهواء، محفوظة مدونة، سيحاسبون عليها يوم القيامة، لا سيما إذا كانت من الإلحاد في آيات الله، هذا أشد، أو كانت في ظلم العباد والتجني عليهم وتنقص أهل الإيمان. فإن الله جل وعلا قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالله جل وعلا ليس بمهمل لهؤلاء، فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يتكلم ولا يكتب ولا يقرأ إلا ما فيه خير له في دينه ودنياه. ولا شك أن هذه الوسائل التي جدت وتنوعت أنها من الابتلاء والامتحان، فالمسلم ينظر إلى موقفه أمام الله سبحانه وتعالى ولا ينساق مع هذه الفتن وهذه الوسائل، لا يهلك نفسه ويورط نفسه ما دام أنه على قيد الحياة، عليه أن يختار لنفسه الطريق الصحيح، طريق النجاة، طريق السلامة، طريق الجنة، لأنه لا يدوم على هذه الحياة، أيامه قليلة، خطواته معدودة، أنفاسه معدودة، فعليه أن يتذكر هذا، وأن لا يكتب ولا يقرأ ولا يستمع إلا ما يسره يوم القيامة من الخير ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ المفيدة. وعليه أن يقرأ الكتب المفيدة والأقوال المفيدة، ولا يقرأ ما هب ودب ثم يتأثر بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخنا. عبد الله من الخرج، تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام.
عندي سؤالين إن سمحت.
تفضل.
السؤال الأول يقول: ما حكم تقديم قراءة قصار الصور في الركعة الأولى من الصلاة، وقراءة الصور الطويلة في الركعة الثانية، سواء كانت الصلاة الجهرية أو السرية؟ هذا السؤال الأول.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: نعم. كيف يرى المؤمنين بعضهم بعض في الجنة وهم مختلفين في الدرجات، وخاصة إن كانوا من الأقارب مثلا؟ شكرا.
طيب،
نعم، السؤال الأول، نعم،
قصار السور تقديمها على الطويلة.
العكس، أن الركعة الأولى تكون أطول وأكثر قراءة من الركعة الثانية، هذا هو السنة. نعم، الجهرية والسرية. نعم.
المؤمنون يرى بعضهم بعضا يوم القيامة.
الله على كل شيء قدير، لا شك أنهم يرى يتزاورون ويجتمعون، وإن كانوا متفاوتين في الدرجات الله قادر على أن يمكنهم من الترائي، ويمكنهم يتراءون الغرف العالية يوم القيامة كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم.
إعطاء الزكاة فضيلة الشيخ، لمن تعطي الزكاة؟
لمن ذكر الله في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف يضع الزكاة في هذه الأصناف الثمانية ولا يخرجها عنهم، لأن الآية فيها حصر تدخل هؤلاء وتخرج غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا الكريم، ما حكم كثرة الحلف بالطلاق، وهل تطلق المرأة إذا كان يكثر من الحلف؟
لا يجوز للإنسان أن يكثر من التلفظ بالطلاق، ولا يجوز له أن يكثر من الحلف بالله، ولا تطع كل حلاف مهين. ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والطلاق خطير، لأنه يبعد عنه زوجته ويحصل به الفراق، قد يكون فراقا بائنا. فهذه الكلمة لا يتلاعب بها كالذي يتلاعب بالسلاح ثم يقتل نفسه، عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق. وأما إذا وقع منه شيء من الطلاق فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية أو دار الإفتاء في الرياض. نعم.
عبد الرحمن من الرياض معنا على الخط، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ صالح.
عليكم السلام.
شيخ، أنا عندي استفسارين بسيطة إن شاء الله. السؤال الأول، شيخ، الآن ظهر لك كلام في عن الديوان والتجمعات أمام الديوان، أنك قلتها بعدم جواز التظاهر أمام الديوان، ثم ظهر كلام في اليومين السابقين يقول أن أحدهم زارك وقال أنك نصحتهم وقلت أمضوا فأنكم على خير. نريد الكلام الصحيح شيخ، لأن التبست على الناس الأمر، نريد الكلام الصحيح. السؤال الثاني شيخ،
لحظة بيجاوب الشيخ على هذا، تفضل.
يا أخي اترك الكلام هذا ولا تدخل فيه بهالمهاترات هذه. الناس يتلمسون الزلات ويتصيدون العثرات، ولكن الحمد لله لا يجدون ما يسرهم، ما يجدون إلا ما هو ضدهم. وأنا لم أتناول الذين راحوا يراجعون الديوان الملكي. الديوان الملكي مفتوح للمراجعين ويجتمع فيه الخلق الكثير يراجعون في ذلك، إنما أعني المظاهرات والاعتصامات، هذا الذي سئلت عنه فأجبت بأن فيه قرارا من هيئة كبار العلماء تحريم المظاهرات ومنع المظاهرات والاعتصامات، وأن الذي عنده مراجعة يراجع بالطرق النظامية، الطرق الصحيحة، هذا الذي قلته. نعم،
شكرا. هل يجوز
ترى فيه ارتداد؟
ارتداد. طيب فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين عند دعاء الاستخارة، وما هي الأمور التي يستخار فيها، وهل تدخل فيها أحكام العبادات وغيرها؟
كل دعاء يستحب أن ترفع فيه الأيدي إلا ما ورد الدليل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، وإلا فالأصل في الدعاء أن يرفع يديه فيه، لأن هذا من أسباب الإجابة. نعم.
يقول السائل: شيخ، بالنسبة لسنة الجمعة وصلاة سنة الجمعة القبلية، هل هي ثابتة في السنة أم بدعة، وكم نصلي قبل الجمعة مأجورين؟
الجمعة ليست لها راتبة قبلها، ولكن يصلي ما تيسر له إذا دخل المسجد على الأقل يصلي تحية المسجد ثم يجلس ينتظر صلاة الجمعة، وإن أكثر من الصلاة إلى أن يحضر الإمام فهذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة يقول هذا السائل لتأديب الزوجة، كيف يكون ومتى يكون الهجر لها مأجورين؟
الله جل وعلا بين هذا في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا خشي من نشوز زوجته وهو ارتفاعها عليه وامتناعها من حقوقه فعليه أن يعالجها بالموعظة، تذكير بالله، ثم الهجر في المضجع حتى ترتدع، ثم آخر المراحل أن يضربها ضربا يؤلمها لكنه لا يضرها. نعم.
أحسن الله إليكم. نعود إلى الاتصالات ونأخذ اتصال هزاع من الرياض.
مساء الخير يا شيخ.
نعم. السلام عليكم.
كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
حياك الله.
يا شيخ عندي بس أبي منك توجه كلمة. في الآونة الأخيرة صار في تطاول من عامة المجتمع على العلماء وتساهل في هذا الموضوع، فودي توجه كلمة لعامة المجتمع خصوصا.
طيب.
في هالنقطة. وثاني حاجة يا شيخ أنا أبي منك أنك تدعي لي الله يحييك.
طيب شكرا.
هذا السؤال أسلفنا الإجابة عليه وقلنا إن هناك من الناس من ليس له هم إلا التحريش وتصيد الأخطأ لو أدركها، ولكن الحمد لله لا يدركون على أهل الخير إلا ما يخيب ظنهم، ولكنهم يخترعون أشياء من عندهم، وهذا لا يضر العلماء ولا يضر أهل الخير، إنما يضرون أنفسهم. فعلى المسلم أن يمسك لسانه خصوصا في أيام الفتن، ولا يتكلم إلا بما فيه فائدة له وللمجتمع، ويمسك عن الشر والتحريش والتهييج غير ذلك، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا نحيي الموتى ونكتب آثارهم وما قدموا، فالله جل وعلا رقيب على عباده. حرك لسانك بما شئت، أملي على نفسك وعلى الملائكة ما شئت، فإنه مدون ومعروض عليك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحقوق الناس لا تضيع لا إلا إذا سمحوا بها، أما إذا لم يسمحوا ما تكفي التوبة، لا بد من طلب المسامحة منهم. فعلى المسلم أنه يتصور هذا ويبتعد عن هذه المهاترات وهذه الترهات ويشتغل بما فيه الخير له وللمسلمين. نعم.
جزاك الله خير الشيخ صالح. إذن المسلم الشيخ صالح يقدر نعم الله عليه ومنها نعمة الأمن والأمان والطمأنينة، ما أثر هذه الأمور على في حياة المسلمين الشيخ؟
لا شك أننا نعيش ولله الحمد في هذه البلاد بخير ونعمة وأمن وإيمان ورغد من العيش،
الحمد لله.
فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلنحذر من هذا ولنقيد النعم بشكرها ظاهرا، تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا، وبصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو شكر النعمة. فالنعمة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، أنت مسؤول عن هذه النعم التي أعطاك الله يوم القيامة، بماذا صرفتها وبماذا استعملتها، ليست مجرد أنها مرت عليك وذهبت، لابد تسأل عنها يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تذكر هذا يا أخي. نعم،
أحسن الله إليك الشيخ. أختنا قبل قليل تسأل عن حكم لبس القصير بالنسبة للمرأة بين النساء.
لا يجوز لها أن تلبس القصير عند الخروج ولا بين النساء، لأنها تجرئ النساء على هذا اللباس ويقتدين بها فتكون قدوة سيئة، ولأن النساء أيضا تتحجب المرأة في مفاتنها وجسمها عنهن، فهي إنما تبدي وجهها عند النساء وكفيها وقدميها عند النساء وعند محارمها من الرجال، تبدي هذه الأشياء، هذه الأطراف التي ليس فيها فتنة. أما ما فيه فتنة فإنها تستره عن الرجال وعن النساء. نعم،
أحسن الله إليك الشيخ. عبد الله معنا على الخط، تفضل أخي عبد الله.
الله يسلم،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف الحال شيخ بانمرك؟
حياك الله.
عندي سؤالين الله يحييك.
نعم.
السؤال الأول الله يحييك طال عمرك، أنا إنسان مريض بالقلب، عندي شرايين وعندي آلام، تجيني آلام في ظهري ويجيني آلام يعني مبرحة في الليل، ما أقدر أنام إلا في وقت متأخر بعد ما أصلي الفجر. فصلاة الجمعة دي والله فترة ما أقدر أروح، لأن المسجد بعيد علي، وأنا ما أخذني الذنب عشاني ما أروح، كنت ما أفارق صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ أعطيك السؤال الثاني يا شيخ ولا بعد ما أجاوب؟ لا،
طيب نسمع الجواب.
نعم، عليك يا أخي أن تصبر على ما أصابك، وأيضا عليك أن تتعالج عند الأطباء بالأدوية المباحة، والله جل وعلا، وأيضا عليك بالدعاء، الإكثار من الدعاء، والله جل وعلا قريب مجيب. عليك الصبر، عليك العلاج المباح، عليك الإكثار من الدعاء، والله يشفيك ويمنحك الشفاء والعافية.
أبغى تدعي لي الله يحييك يا شيخ.
طيب، شكرا.
السؤال الثاني الله يحييك.
طيب،
السؤال الثاني، أنا صمت يوم عاشوراء وعلى أساس أصوم اليوم اللي بعده، ويوم جاء الظهر جاني ارتفاع في درجة الحرارة إلى وصلت إلى 39، فاضطريت أني أضطر أخذ حبوب، فهل يقبل مني صيام يوم عاشوراء اللي صمته؟
طيب، شكرا.
أولا تكمل لجوابك عن السؤال الأول، أن تقول أنك ما تمكن من حضور صلاة الجمعة، إذا كنت ما تتمكن الحمد لله أنت معذور، وأما إذا تمكنت ولو مع بعض المشقة فيجب عليك حضور صلاة الجمعة، ولكن تتأخر، ما تحضر إلا عند دخول الإمام ليكون هذا أسهل عليك. نعم، وأما السؤال الثاني،
يقول بأنه صام يوم عاشوراء على أساس أنه يصوم بعده، لم يتمكن من صيام اليوم الذي بعده لارتفاع في درجة حرارته، هل يقبل منه؟
الحمد لله، صوم عاشوراء صحيح إن شاء الله، وتؤجر على نيتك أن تصوم يوما معه، ولكن لم تتمكن لك الأجر على نيتك إن شاء الله.
الحمد لله. هذا السائل أرسل بسؤال عن عقوق الوالدين، يقول وما السبيل إلى التوبة، وهل تقبل التوبة في مثل هذه الحالة إذا فارق الوالدان إلى الموت؟
عقوق الوالدين من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، حق الوالدين بعد حق الله، عقوق الوالدين لا شك أنه عظيم وأنه خطير، فإذا كان الوالد حيا فعليك أن تطلب منه المسامحة وأن تحسن إليه وتعترف أمامه بخطائك، أما إذا كان ميتا فعليك بالإكثار من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه، لعل الله أن يخفف عنك ذلك. نعم،
يسأل يا شيخ صالح عن الوصية، هل يكتفى بكتابتها باليد؟
الوصية لابد أن توثق عند المحكمة الشرعية، ما تكفي الكتابة باليد اليوم. نعم،
طيب، تفضل يا أخي علي من الرياض.
السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك يا شيخ؟
حياك الله. سؤالك
يا ارتداد. احنا موظفين في شركة
يا اخ علي، لان فيه ارتداد الان في الصوت، لعلك تعيد الاتصال مرة ثانية لعله يخف هذا الصدى. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور، وما الأحكام المتعلقة بهما؟
الفرق أن الماء الطهور هو الذي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته، على خلقته التي خلقه الله عليها، هذا هو الطهور. أما الطاهر فهو الماء المتغير بأشياء طاهرة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه حتى تحول، أو استعمل في طهارة، ماء الوضوء الذي استعمل في طهارة سابقة ورفع فيه حدث، هذا يسمى طاهر. إذا أصاب الثوب والبدن فإنه طاهر لا ينجسه، ولكن لا يتوضأ به للصلاة لأنه مسلوب الطهورية. نعم.
السائلة خولة من الرياض تسأل شيخ، تقول: ما حكم الشرع في نظركم في استخدام الرموش الصناعية بالنسبة للمرأة، وذلك تجملا لزوجها؟
هذا من الغش ومن التدليس، ولا يجوز هذا، وهذا يدخل أيضا في الوعيد التي تتجمل بما لم تعطى. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما في الحديث، عليها أن تعالج العلاج الشرعي، العلاج الطبي المباح. وأما أنها تعمل الوصل بالشعر لرأسها، أو تعمل رموشا، أو تعمل أشياء لا حقيقة لها، الأمر لا يجوز لها. نعم.
ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات ومع أسئلتهم عبر الفاكس. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، أنا أبيع وأشتري في الماشية، هل عليها زكاة؟
إذا كانت الماشية للبيع والشراء فهي عروض تجارة، عليها الزكاة مثل عروض التجارة، أن تثمنها وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإذا بعت شيئا منها وحال الحول على قيمتها فإنك تزكيه، تخرج منه ربع العشر. وأما إذا كانت الماشية للقنية، وهي إبل أو بقر أو غنم للقنية، فهذه إن كنت تعلفها يعني السنة كلها أو أغلب السنة فليس فيها زكاة. أما إذا كانت ترعى من المباح في الفلات أغلب السنة ففيها الزكاة، إذا كانت ترعى من المباح أغلب السنة ففيها الزكاة في الأنصبة المعروفة. نعم.
يقول السائل: أبو محمد، هل ميل الأب إلى أحد الأولاد عنده لأنه يقوم بخدمته وطاعته وإعطائه شيء من الترضية، هل في ذلك بأس؟
نعم، لا يجوز أن يخص بعض أولاده بالعطية دون الآخرين، ولو كان أحدهم برا به فإن هذا عمل صالح له، يريد التقرب إلى الله ببر والديه. وأما إذا كان بينك وبين اتفاق وشرط على أنه يعمل عندك بأجرة مثل غيره فلا بأس، هذه أجرة ليست عطية. نعم.
أحسن الله إليكم. وصلتنا هذه الرسالة يا شيخ صالح، يقول: يوجد سبح ومسابح كتب عليها أسماء الله الحسنى تباع، وعندي إحدى المسابح فيها أسماء الله، هل في ذلك شيء؟
نعم، هذه يجب منعها، يجب منعها ولا تباع، وعليها أسماء الله جل وعلا، هذا من امتهان أسماء الله عز وجل، وهذا شيء لم يرد. الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تدعو الله تقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، ادعوه بها. أما كتابتها على المسابح وعلى غيرها فهذا من امتهانها ومن العبث بأسماء الله. وهؤلاء الذين يعملون هذه الأشياء مرتزقة، يريدون تحصيل المال من ورائها، أو أنهم مخرفون يتقربون بذلك إلى الله، وهو الله لم يشرع هذا. نعم.
بندر من حائل، تفضل يا أخي بندر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل قول الله سبحانه وتعالى
كل حزب بما لديهم فرحون، هل هو على سبيل الذم أم أنه يجوز التحزب وإنشاء الأحزاب وما إلى ذلك؟
شكرا يا أخي. الله أمرنا بالاجتماع على طاعته سبحانه وتعالى، وأن نكون أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونهانا عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ومن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فعلينا أن نجتمع على طاعة الله وعلى أمة الإسلام ولا نتفرق. والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا من باب الذم، لأنهم لم يكفي أنهم تفرقوا، بل كتبوا كتبا كل واحد يأيد ما هو عليه بالحجج الباطلة والترويجات الكاذبة، ويعتمدون على كتبهم الباطلة وأنها تخالف ما عليه الآخرون، وهذا لا يجوز. الله أمرنا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكتب كتبا من عندنا نختص بها دون الآخرين. نحن أمة واحدة، كتابنا واحد وهو القرآن، والله جل وعلا أنزل القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم
أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تسأل فضيلة الشيخ عن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وهل تصلي وتصوم المرأة في الحالتين؟
دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أيام معلومة وعادة معروفة، وأما الاستحاضة فهي نزيف ليست حيضا ولا تخرج في أيام معروفة، ولا فهي تصلي في أيام الاستحاضة لا تترك الصلاة، وأما أيام الحيض فإنها تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي في أيام الحيض. نعم.
لها فقرة أخرى يا شيخ صالح عن أفضل كتب ميسرة للمرأة تقرأ منه عن هذه الأحكام، تعني أحكام الطهارة.
فيه كتب ميسرة مثل المختصرات في الفقه، في أحكام الطهارة، في أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة إلى آخر أركان الإسلام، مختصرات الرسائل المختصرة، وهي كثيرة ولله الحمد. نعم.
نختم هذا اللقاء بآخر سؤال عن الاعتداء في الدعاء، ماذا يقصد به شيخ؟
الاعتداء في الدعاء أن تدعو بدعاء لا يصلح لك، أو تدعو بدعاء على الآخرين بظلما وعدوانا، أو تدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع فتاوى على الهواء، والذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء من استوديو القصيم. شكرا للزملاء الذين رتبوا هذا اللقاء في القصيم، شكرا أيضا لزملائي معي في استوديو الرياض، هذا زميلي عبد الله السعيد مخرج هذه الحلقة. أتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.